الحمد لله رب العالمين، ربنا لك الحمد، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك، اللهم افتح لنا به ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفقهنا في التنزيل يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على سيدنا أعظم رسول الأكرم سيدنا محمد صلاة تقربنا بها إليك قرب المقربين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم آمين آمين. أما بعد يا إخوة الأحبة، فأكرر الحمد والشكر لله عز وجل أن كرمني بعود بهذه الحلقة التي نعمنا فيها بحديث وصول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد طلب كثير من الأحباب أن تكون الحلقات الجديدة في القرآن الكريم، وخصصوا لي بالذات علوم القرآن، أسيب أن لي كتابا في هذا قد قبل في بلاد الإسلام والحمد لله، لما فيه من حل مشكلات ورد على طوائف وطوائف شاذة في الدين وفي الفقه وفي العلم، عياذا بالله تعالى. وهذا تكتمل الدراسة في أصول الحديث وأصول القرآن أي التفسير. ورحم الله شيخنا الشيخ الدكتور محمد أبو شعبة رحمه الله ورفعنا بإياكم بركته وعلمه، سمى كتابه الذي درسناه في الدراسات العليا في كلية صول الدين في الأزهر، سماه المدخل إلى دراسة القرآن الكريم، فأصاب بذلك كبد الحقيقة وعين الحقيقة بهذه التسمية المعبرة الوجيزة البليغة في محتواها ومدلولاتها. فعلوم القرآن هي مدخل إلى دراسة القرآن الكريم، لأنها تعريف بأصول عامة في القرآن الكريم تتعلق بتعلم فهم القرآن ونزوله وزمانه نزوله وأماكن نزوله وأحكامه وأحكامه ونسخه ومنسوخه وغير ذلك من علوم ومعارف لا غنى للطالب العلمي وطالب التفسير بالذات عن التمكن فيها، يختصر وقتا طويلا. يختصر هذه المادة خلاصة في كتاب، وهي في الواقع خلاصة مكتبة في كتاب. فعلوم القرآن أول ما عرف المعنى اللغوي، وهو علوم تستخرج من القرآن أو يحتوي القرآن، مثل الفقه، الأصول، التفسير، العقيدة، أسباب النزول، مكي المدني، قارئ القرآن، وهكذا. ثم رأى بعض أئمة العلم أن هذا الإحصاء يطول على طالب العلم تحصيله، ويحتاج إلى قراءة مكتبة كبيرة جدا حتى يحصل العدة اللازمة لتفسير القرآن الكريم. فجمعوا أصول هذه المعارف وأمهاتها في كتاب واحد وسموه علوم القرآن. فعلوم القرآن له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي هو الإطلاق الأول القديم، وهو كل ما يدل عليه القرآن وما يحتمله وما يحتويه من العلوم والمعارف كالفقه والأصول والتفسير وأسباب النزول وكل علم هذه العلوم التي ذكرتها وغيرها. يدرس القرآن الكريم من أوله إلى آخره. فإذا قلنا عن أسباب النزول عند القدماء، معناه أن هذا العلم أحاط بأسباب النزول، كل آية لها سبب النزول. إذا قلنا النسخ منسوخ كذلك، إذا قلنا مكي ومدني ليس معناه التعريف الاصطلاحي والاندماجي، لا، بل معناه إحصاء الآيات المكية والآيات المدنية والسور المكية وسبب تفصيلا يستوعبون القرآن كله. لذلك قلت أن نرى مثلا أن هذا يطول على طالب العلم، ويجعل تحصيله لعلم التفسير عسيرا جدا، لأن لابد له من الإحاطة بكليات القرآن الأول إلى آخر كذا 20-30-40-50 مرة حتى يستطيع أن يقول تفسير الآية كذا. فإذا لخصنا له هذه العلوم ووصلنا أصولها، ثم تركنا التوسع التفاصيل للتطبيق العملي، قربنا له البعيد وسهلنا له الصعب ويسرنا له الأمر الشديد. وكذلك فعلوا رحمهم الله ورضي عنهم، أجزل عن العلم وطلاب العلم وعن القرآن الكريم وعلوهم مع مسوبتهم، ونفعنا وإياكم بعلومهم آمين. من هنا نخلص إلى نتيجة مهمة، وهي أن علوم القرآن له معنيان: معنى قديم لغوي، يعني أهل إضافي، علوم أي إدراكات تتصل بالقرآن الكريم من أوله إلى آخره. وهناك معنى اصطلاحي، وهو البحوث التي الكلية، البحوث الكلية، في فرق بين التعريف اللغوي والتعريف الصلاحي. حسب معناه اللغوي تفاصيل، علوم تفصيلية. حسب معناه الاصطلاحي الدراسات أو المباحث الكلية التي تتناول القرآن الكريم من جوانبه المتعددة. قالوا حيث نزوله وأسبابه وإعجازه وغير ذلك، فنقول تتعلق بالقرآن الكريم. فهذا التعبير يطلق المجال لكل علم يجد أو سيجد في المستقبل، لأن تقدم العلوم والمعارف سواء كان في اللغة في الجوانب اللغوية أو في العلوم الكونية، كل هذه أو التشريعية القوانين، كلها لا متأثر بالقرآن الكريم سواء كان عند المسلمين أو عند غير المسلمين. الليلة سهرت على كتاب طبع مع مجلة الأزهر عنوانه حوار الإسلاميين والعلمانيين، فأحد العلمانيين انتهى إلى قول عجيب، وهو أن هؤلاء الذين دعوا إلى ما دعوا إليه من دعايات غير الإسلام هم في الواقع متأثرون بالإسلام من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون، لأن منطلقاتهم لا يصلح أن تستند إليها ولا تعتمد عليها إلا لكونها من أنبع إسلامي. وهذا الكلام صحيح، لأن الإنسان يبني بيئته وبيئة العالم العربي والإسلامي الإسلام غالب عليها، فهو مهما تتنصل لابد أن يكون متأثرا بمسلمات تربى عليها وفتت فيه من حيث يدري أو من حيث لا يدري. ولهذا نقول أصل العلمانية بمعنى العلم أو العالمية على أي تأصيل أصلته، دعوة من دعوات القرآن والإسلام. فلذلك مهما دعيتم أنتم لن تخرجوا عن التأثر بالإسلام. لكن الفرق ما بين، واسمحوا لي بهذا الاستطراد على الموضوع، الفرق بين العلمانية عند المسلمين أنها علمانية محايدة من جهة، ولكنها تعترف بالحقيقة، وهي أن العلم ما كان يعرف التقدم والتحرر من الخرافة والكهنوتية لولا القرآن والإسلام. هذا شيء واضح، فلولا هذا ما كان فيه شيء اسمه علم ولا علوم. والأجانب صلوا 1000 سنة عالة على كتب العلوم عند المسلمين، ولا سيما الطب وكتب والهندسة وغيرها 1000 سنة، وكتب ابن سينا تدرس في جامعات أوروبا. ومن هذا نقول العلم والعلمانية وما إلى ذلك، إذا أخذت الطبع المنطقي السليم ستعترف بالإسلام دائنا لها ومسببا لنهضتها ونموها. وهذا من أسرار قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم في كل وقت ونفس عدد ما وسعه علمه الله العظيم. اللهم آمين. علوم القرآن بالمعنى الاصطلاحي إذن مباحث كلية تتعلق بالقرآن من جوانبه التي تختص به، وهكذا. فباحث علوم القرآن يستفيد فوائد مهمة، منها تقرير اليقين بحقية هذا الكتاب لما فيه من الدرس على أجزاء القرآن وأسباب نزوله ونسخه ومنسوخه ومكيه ومدني إلى آخر، وذلك من علوم كل واحدة منها تشير لك باهتمام الأمة بهذا الكتاب اهتماما عجيبا، شمل كل كلمة وكل حرف وكل تشكيل وكل حركة وسكنة. وهذا فضل من الله عظيم على العالمين أجمعين أن تكفل لهم بحفظ كتاب دون سائر كتبه السابقة، يكون محفوظا بحفظه المنيع المتين سبحانه وتعالى. وأيضا عصورنا المتأخرة عصور شبهات واختلاقات وأكاذيب تلصق بالإسلام والقرآن، فهذا العلم يقرر الحقيقة أولا، ثم يعمل سلاح الحق لدحض الباطل ثانيا. وإذا لم يعرف الحق يصعب أن تزهق به الباطل، فلا بد من معرفة الحقائق التي تحيط بالقرآن من حيث هو ومن حيث نزوله وإعجازه وآثاره في الحضارة والعلم والعالمية وغير ذلك، لكي تتبين دفع الشبهات والإشكالات كما سيأتي بعض منها في أثناء بحوثنا إن شاء الله تعالى. في عصرنا هذا رأى العلماء الباحثون في وضع مناهج كليات أصول الدين والشريعة ومناهج مادة علوم القرآن في كلية الشريعة وفي كلية أصول الدين والدعوة، رأوا أن لا يتوسعوا ويشملوا كل ما كتب العلماء في علوم القرآن. مثلا هذا كتاب البرهان الزركشي وهو أقدم كتاب واسع ويصل إلينا، وفاة مؤلفه 895 هجرية رحمه الله، إمام بدر الدين الزركشي، ألف كتابا فريدا لم يسبق إلى مثله وهو البرهان في علوم القرآن. سبق كتاب أبي شامة لكنه وجيز مختصر، محرم وجيز كتاب أبي شامة وجيز علوم كتاب العزيز مختصر وقاصر على بحاث وفحوص، كذلك بعض كتب سابقة. أول كتاب جامع شامل واسع كتاب البرهان لإمام الزركشي، ثم جاء السيوطي فاختصر كتاب الزركشي، وذلك أنه بشرى يؤلف كتابا قال: لماذا لا يكون للتفسير كتاب جامع كما للحديث، كتاب جامع علوم حديث وعلوم القرآن. وبدا ثم بلغه أن الزركشي سبقه إلى كتاب في هذا، فسعى حتى حصل عليه فقال فوجده ضالة منشودة، إلا أنه جاء فاختصر بعض البحوث وأضاف بحوثا جديدة، فهو مقر بأنه مدين للزركشي. فهذان كتابان جامعان واسعان حافلان، إذا قررا على طلاب العلم سيعانون مشقة عظيمة ويشتغلون بما يلزم وما لا يلزم، فاختاروا منها ما يلزم لطالب العلم كمفسر ودارس عن قضايا جوهرية في القرآن الكريم. وكانت بداية في هذا الأزهر الشريف المبارك. ثم وضعنا العلماء في كلية الشريعة وقفينا قفا الأزهر في ذلك، وكيف لا ونحن أبناؤه. وكذلك قرر الجامعات الأخرى مادة علوم القرآن هذه الحدود قد يزيد بعضهم بحثين ثلاثة أربعة قد يختصر مو مشكلة، لكن المبدا واحد. مثلا في موضوعات تتعلق بأصول الفقه عام القرآن وخاصه، مجمله ومفصله، مقيده ومطلقه، مبهمه ومبينه. هذه كلها علوم أصول الفقه يدرسها الطالب في أصول الفقه، فلماذا نكلفه بها هنا من جديد؟ كذلك هناك علوم تتعلق باللغة العربية، مثل الأدوات أو العوامل في القرآن، هذه بحوث شغلة بحوث طويلة في السيوطي رحمه الله تعالى، هو مما يدرسه الطالب في مادة النحو واللغة العربية، النحو والصرف واللغة العربية، فلماذا نقرب عليه؟ وهكذا اقتصر على ما لا يدرس في علوم أخرى، وكانت النتيجة هذا الاختيار الموفق الجيد. الحمد لله، جزاه الله كل خير. وعلى هذا نقول تعريف علوم القرآن ليس مطابقا للمقررات الجامعية أو المدرسية في لأنه يشمل ما هو مقرر وما ليس مقررا، لكن هذا تعريف ينبغي أن يدرس في مقدمة العلم لكي يتعرف طالب العلم على ماهية هذا العلم، ويعلم أنه آفاق واسعة جدا في علوم كثيرة، وأنه متقبل أيضا لجديد وجديد. فمثلا الكون في القرآن هذا بحث من علوم القرآن، الإنسان في القرآن، حقوق الإنسان في القرآن، حقوق المرأة في القرآن، كل هذه الأشياء المعاصرة وغيرها موجودة في القرآن، وإذا بحثناها في بيان هذا الموضوع في القرآن يصير علوم القرآن. مثلا ما اختلف السيوطي مع ابن القيم في عند قسم في القرآن علم وسماه أقسام القرآن، جمع قسم لا قسم، جمع ايش؟ قسم. وألف ابن القيم في ذلك كتابا في أقسام القرآن، وجاء السيوطي وأشار إليه وسماه أقسام القرآن، هذا علم جديد وهو العلوم الشرعية، فدخل وأضيف إلى علوم القرآن. كذلك ما موقف القرآن من الكون؟ هل هو موقف الفلسفة الغربية التي تجعل الإنسان والطبيعة أو الكون عدوان متخاصمان لا يصطلحان، أم ماذا؟ نجد القرآن يقرر نظرية عجيبة، يقول سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ومن الكون خادم والإنسان سيد، وهذا الخادم مسخر له، يعني مذلل ببلاش مجانا. شو معنى التسخير؟ التذليل للخدمة بالمجان، هذا معنى التسخير. وليس أبلغ من هذه الآية في سبق العلوم التي قررت أن الكواكب وإشعاعاتها لا صلة بصلاحية الحياة على الأرض، ومسافاتها وأبعادها كلها منضبطة بأبعاد عجيبة تناسب استمرار الحياة واستقرارها، بل تناسب راحة الإنسان في حياته على هذه البسيطة. فهذا كله في القرآن موجود. وهكذا كما قالوا قديما رحمه الله صوروا القرآن، يعني استثيروا واستخرجوا ما فيه من كنوز ومعارف إلهية أو كونية أو إنسانية أو غير ذلك من العلوم والمعارف. فساحة علوم القرآن ساحة واسعة، ودراسة طالب العلم لهذا العلم في ضوء المقررات الجامعية والمدرسية المتعارف عليها مهمة جدا، لكن نريده أن يتعلم بأن هذه نماذج وليست هي آخر ما في الباب، بل هي معرفات بأنواع دراسات للقرآن الكريم، يمكن له إذا توسعت الأفاق ومداركه أن يجدد ويضيف إليها أو يغير فيها بما يناسب ما تدل عليه العلوم والمعارف المعاصرة والمستجدة. وهذا فضل من الله عظيم، ومن معنى كم قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وانزلنا عليك إليك ذكرى تبين لكل شيء. شو هاي؟
وانزلنا عليك الذكر تبين للناس ما نزل إليك.
هذه هي وحدة تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. ذكروني الآية. حاصل وصف الله القرآن بأنه تبيانا لكل شيء، وعلى هذا فلا يختص المعارف القدماء دون المحدثين ودون القادمين، والحمد لله على هذه النعمة ما أعظمها نعمة. هذا إعجاز في فوق الإعجاز، فوق الإعجاز، إعجاز الإعجاز. لماذا؟ الكتب السماوية السابقة انقطعت أسانيدها ودخلها التغيير والتبديل، دخلها التغيير والتبديل. لماذا دخلتها؟ رجال الكنائس رأوا أن يحسنوا الكتاب المقدس، أن يحسنوا تحسين الحسن شو يؤدي إلى تقبيح شيء جميل من جمله، يعني أفسدته، فأدخلوا فيه أحدث ما توصل للإنسانية من معارف ونظريات وآراء، يعني آخر موضة مثل ما نقول الآن. تقدمت العلوم وكشف بطلان هذه النظريات التي قررتها الكنيسة دينا وجزءا من الكتاب المقدس. فبدلا من أن يراجع ويسقط من الديانة ما أدخل فيها، ألزموا العلماء والباحثين الذين استنارت عقولهم بالعلم الصحيح أن يقروا خرافات الكنيسة. وقعت المعركة واستمرت أكثر من 200 عام، حرب ضروس بين الكنيسة ورجال العلم، وقتل فيها عدد كبير قتلتهم الكنيسة في محاكم التفتيش، عدد عجيب. قديش تقدروا؟ يمكن واحد يقول لي 10,000، قال له زيد، قول 20، قال لك زيد 30، زيد 300,000 إنسان حر باحث من نخبة النخب في المجتمعات الغربية قتل، لا لشيء إلا لأنه قال بأشياء رأها بعينه ووصلها إليه المخبر والمجهر والمنظار في الفلك خلاف ما قالته الكنيسة. وتبنوا دخلاء متطفلين على الله وفي متصرفين في ملك الله بغير إذن الله. أين هذا الخراف؟ تخريف من قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. من هذه الآية تكررت بهذا التركيب قريب من 4 مرات في القرآن، غير آيات التسخير الأخرى التي تذكر ظوار السماوات والأرض. فكم من البون بين هذا وذاك. لذلك انتشر في الفلسفة الغربية فكرة العداء بين الطبيعة والإنسان، وقال قهرنا الطبيعة، قهرنا الطبيعة، انتصرنا على الطبيعة. هذه مصطلحات ناشئة من الحرب مع الكنيسة. أما نحن ما نقولها مسلم، لأنه من أول أمر قيل له سخر لك ما في السماوات وما في الأرض، جميعا من شتان ما بين النظريتين. وهكذا فما تدعو من القرآن تفتح للطالب مجال البحث في ما يجده من المعارف وعلوم يستطيع أن يفسر فيها آيات القرآن. وسيكون لنا عودة على التفسير العلمي وشروطه إن شاء الله تعالى. وما بدأ به المؤلفون، بعضهم بدأ بأسباب النزول وبعضهم بدأ بالمكي والمدني، لأن هذان علمان جامعان ومهمان في التفسير. رأيت أن أبدأ بالأصل الأول الذي جاء منه القرآن وهو الوحي، وهو الوحي، لأنه هو أصل ومنبع القرآن الكريم. الذين لم يبدأوا بالوحي وغيره جعلوه موضوع من موضوعات إعجاز القرآن، لأن الإعجاز دليل الوحي. صح، كلام صحيح، لكن هل ما المانع أن نبدأ به ونعرفه وفي ضوء الكتاب والسنة وهكذا؟
كتقديم الدعوة على الدليل
بيصير كذا. نعم أخواننا، كتابي اللي أعتمد عليه في الشرح علوم القرآن الكريم موجود في دار السلام ودار البصائر القريبان من هذا المسجد المبارك، فاعتبارا من الغد نبدأ في الشرح مستندين إلى هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، وموعدنا عقب صلاة العشاء، وربما بعد هذا الأسبوع الذي فيه أشغال امتحانات الأنوات محصور رعاية الأخوان الذين يريدون حضور لنا امتحانات الأسبوع القادم إن شاء الله نعمل حصتين، واحدين الساعة 10 واحدين مساء إن شاء الله. وأرجو دعوتكم الصالحات نخرج بها الصلاة الإبراهيمية. اللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.
الحمد لله، لك الحمد يا رب على ما أنعمت وأوليت، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، صلاة أن تقربنا إليك قرب المقربين يا رب العالمين يا رب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما لم تنسنا، اللهم أعط كل منا سؤله من خيرات الدنيا والآخرة، حقق لنا مهوننا من سوق فضله وكرمه أمام العاملين وتفوق سؤال السائلين يا رب العالمين. جعلنا في أنظار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. نلقاكم بكل خير إن شاء الله.